أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الدليل على أن الزوجة تملك القوت والطعام والشراب من النفقات، وانتهينا إلى رواية شهاب بن عبد ربه، عبد ربه أنا أحكي بالابنين، وقلنا هناك مشكلة في سندها، وهو اشتراك نوح بن شعيب بين الخراساني والبغدادي، بناء على أن البغدادي وثقه الشيخ ولو بتعبير كان فقيها عالما فقيها صالحا مرضيا. والخراساني أو النيشابوري واحد لم يوثق، وإذا كانت الرواية مرددة، الراوي مردد بين الثقة ومشترك بين الثقة وغيره، فلا اعتبار له. أما من حيث الدلالة قلنا لا إشكال في دلالتها، فإن صحة التصدق والهبة متوقف على ملكيه، فمن يتصدق عن نفسه بمال أو يهب مال عن نفسه لا عن غيره فهو دليل على الملك.
نفس الطبقة الرجالية معناها العلم كمان؟ نفس الطبقة الرجالية؟
وجد هناك محاولتين لاعتبار السنة. محاولة الأولى دعوة اتحاد البغدادي والخراسان، ساعتها إذا متحدين فإذا وثق بعنوان البغدادي بطبيعة الحال حيطلع الخراسان الثقة، باعتبار أن طبقتهما في الحديث واحدة. يعني كلاهما يمكن أن يروي عن أصحاب الصادق عليه السلام، والراوي عنهما واحد، مش واحد يعني بمعنى أنه اسم مشترك بينهم، واللي هني بيروا عنه كمان يعني اتحاد الراوي والمروي عنه طبقة واحدة، واتحاد الراوي والمروي عنه، ويمكن أن يكون واحد متولد ببلد وعايش ببلد تاني فبيتصف بعنوانين، عايش مثلا تولد ببغداد عاش بخراسان نيشابور فيقال البغدادي باعتبار مولده والخراساني باعتبار محل معايش، فيمكن ان يكون حينئذ انه هذا واحد اشتاق، وبالتالي يكون الرواية معتبرة لأنه مش بحاجة ننقح من هو البغدادي أو الخراساني طالما هن واحد. وفي هذه المحاولة غايته شبه في الظن، ظن بالاتحاد، بس بصير عندنا اطمئنان وعلم، وإن الظن لا يغني عن حقي، احنا بنقح حجيه بكفي الظن. وانتهى النقاش، يعني بمعنى الشك صغرويا، نعم شك خبرويا، انت عندك علم بان خبر الثقه حجي، مش من لا عارف اذا الراوي ثقه او ثقه، فلابد احرز بانه هذا ثقه حتى اتمسك بدليل حجي، فالظن غير كافي إلا إذا رجع بقرائن أخرى فهذا العلم الطنان أهلا وسهلا، وإلا الظن لا يكفي في دعوة الاتحاد. مع أن أرباب الرجال قرينة التعدد لما ذكروهم ذكروهم بعنوانين، ومش انه رجال مثلا الشيخ النجاشي ذكر مثلا خراساني او بغدادي والشيخ ذكر مثلا واحد، لا كل منهما ذكر الرجلين بعنوانين، وبعض الكتب ورا بعض يعني نوح بن شعيب البغدادي وبعدها نوح بن شعيب الخراساني، يبقى هذا مش خليني على انه في تعدد. فوين بدك يحصل حتى الظن بالاتحاد هي تصير احتمال دون الظن. المحاولة الثانية لاعتبار السند بدعوى او اثبات وثاقة إثبات وثاقة الخراساني بعنوان الخراساني. أنا عجلت عشان خلطت بين المحاولة الثانية، المحاولة الأولى دعوى جابرية المشهور لحجدي ضعف السند المشهور عمل بالرواية، وهذا عند أزعج هذا مرة تكرارا أنه كبروية مش مسلمة. محاولة الثانية إثبات وثاقة الخراساني بطريقتين، الطريقة الأولى دعوى الاتحاد، الطريقة الثانية لإثبات وثاقة الخراساني بعنواني. يعني المحاولتين، المحاولة الأولى جبر العمل المشهور يجبر السند كبرويا ضعيف مش صحيح غير تام، محاولة الثانية إثبات وثاقة الراوي نوح بن شعيب بنحوين، نحو الأول دعوى الاتحاد، نحو الثاني وهو ما هو المعروف بين المشهور بأن محمد بن أحمد بن يحيى الأشعري له كتاب اسمه نوادر الحكم، وهذا فيه من أبواب الفقه وأبواب قد الفقه مختلفة أبواب كثيرة. فبعض علماء الرجال كابن الوليد محمد بن حسن ابن الوليد ذكر بأن محمد بن أحمد يحيى الأشعري وإن كان قد يروي عن الضعفاء وفي ذلك كتير روايات عن الضعفاء، إلا أنه استثنى يعني اعتمد على الرجال الموجودين في نوادر الحكمة واستثنى بعض الرجال، واستثناء لبعض يعني اللي ما استثناهن بيكون اعتمد عليه. طيب هو لم يستثنى نوح بن شعيب، يعني استثنى فلان وفلان وفلان ومثلا لم يستثنى نوح بن شعيب، فإذا ما استثنى نوح بن شعيب يعني أنه اعتمد عليه ابن الوليد، وهذا دليل على وثاقة نوح بن شعيب. وفي هذه المحاولة مشكلة، وهو نحن مش عارفين على أي أساس بأي ملاك كان يعتمد ابن الوليد على الرجال، هل على أساس وثاقة الراوي ولا على أساس القاعدة العامة أو الأصل في كل شيء العدالة ما لم يظهر منه في السنة. في هيك كلام موجود، الأصل في الشيء العدالة ما لم يظهر منه فس، يمكن عمي معتمد على هذا الأصل، وهذا هل يعني وثاقة الراوي؟ لا يعني وثاقة الراوي، بل لا يعني حسنه أصلا، يعني يمكن أصلا يعرف الشيء بس لأنه شيء الأصل فيه العدالة بدون أي إحراز بدون أي معاش. فلذلك الاعتماد بنفسه غير كافي لإثبات الحسن فضلا عن وثاقة، لأن يمكن يكون معتمد على أن يكون الأصل في كل شيء العدالة ما لم يظهر فسقه. وبالتالي تلك المحاولتين الأولى أو الثانية بشقيها غير تامين تمتين، والرواية تكون غير معتبرة سندا. طيب، إلى هنا بحسب ما موجود في كتب الأصحاب إنه أهم شيء عن الإجماع والتسالم الموجود، ولحسن نحن مقطوع المدركي مش محتمل المدركي، بس يوجد كلام للسيد الخوي قدس السر في باب الضمان، في باب الضمان بيبحث مسألة ضمان نفقة الزوجة الحاضرة، بصح شخص يضمن هالنفقة يضمنها للزوجة، هناك يذكر بأن آية وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بأن المراد من الرزق المرزوق، يعني العين الخارجية، والمفهوم من عليه وعليه ما يفهم منه الإلزام بس يكون متعلق العين، أي أريد الحكم الوضعي، ولا يمكن أن يجعل نفس العين في ذمة المكلف. فمعنى جعل العين أي الحكم الوضعي، وشو هو الحكم الوضعي حينما يجعل العين بالذمة؟ يعني يقول أنها الإطعام أو الطعام أو القوت، هذا الشيء المرزوق، هذا في ذمة الرجل الزوج، شو اللي حكم الوضع اللي بيناسبه؟ ملكي. بيعطي أمثلة، عليك الدينار وعليك الدرهم وعليه الدينار وعليه الدرهم. فسيستفيد من هذه الآية لأن ظاهر الجملة جعل العين الخارجية في ذمة الرجل الزوج المولود له، فيستفيد لا التكليف المحض، لأن التكليف يتعلق بالفعل، إنما هذا الإلزام يتعلق بالعين في الذمة أي الحكم الوضعي. سنقرأ إحنا عبارته بالنص، يعني بما لفظ قول سيداكو يستفاد طبعا بعد ما بيوضح انه يعني المراد من الرزق غير الكسوة، مش الرزق بالمعنى العام، الرزق اي الطعام، بدليل عطف الكسوة عليه، لانه لو كان الرزق عام ما الكسوة من الرزق، كل ما ينتفع به الانسان ونعم من الله هو رزق، فلما عطف الكسوة أريد من الرزق هو خصوصا الطعام المأكول والشراب. إيه؟ 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 مش بس نحن نحكي بها، مش مش
وكأنه استعملت فقط الطعام في
القرآن، هذا خلاف دعوة السيد الطبطبي، بقول الرزق في القرآن مثل كناية عند الناس، هو كناية عن ما ينتفع فيه بحياته الدنيوية، كل شيء يشمل حتى المسكن. الله في بعض القرائن انه باعتبار كان يشوف عنده فواكه واكل وما بالنسبه لمريم عليه السلام فأريد معنى الخاص. عفوا حيحكي الرزق هو يستعمل بمعنى خصوص الاكل والشرب، بس قد يستعمل بل كثيرا ما يستعمل بالمعنى العام. وحط على المطر في رزق رزق من السماء بحكي على المطر كده يعني ما انت لا في بعض الرزق من السماء المراد في المطر كثير استعمالات الاستعمال العام هو كل ما ينتفع به الانسان في الحياه هذا بعد القرين ما مشكله عم بدي اطلق على اطلق على المطر رزق حتى فبقول تنقسم النفقات الى قسمين نفقه الزوجه ونفقه الاقارب والمعروف والمشهور في الاولى بل لا يبعد دعوى الاجماع عليه كونه على نحو التمليك نفقه الزوجه بخلاف الثانيه حيث ان وجوبها حكم تكليفي محض لا يترتب عليه غير العصيان والاثم نفقه الاقارب ويدل على الحكم في الاولى يعني التمليك بالاولى نفقه الزوجه مضافا الى بعض النصوص شهاب بن عبد ربه اللي كنا نحكي فيها قوله تعالى على المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف قل فان الرزق عباره عما يرتزق به او يعني يرزقه الله للانسان او ينتفع به الانسان وهو اسم للعين الخارجيه مما يؤكل ويشرب يعني بس خصصه بالاكل والشرب بدليل عطف الكسوه عليه لان لو كان عام ما الكسوه هم رزق هو المسكن رزق بالمعنى العام هو الكسوه اسم لما يلبس فيكون معنى الايه الكريمه ان على الرجل الطعام والشراب واللباس بالمعروف وقد ذكرنا في مبحث النفقات في كتاب من كتاب النكاح ان ما تعلق عليك او عليه او غيرهما وعلى المولود له يعني عليك او عليه على حسب مما يدل على الالزام يعني اي لفظ بدل على الالزام غير استت وجب او يلزم عليك او غير مثل عليك وعليه اذا كان متعلق عينا خارجيه كان معناه التمليك يعني هذا الجمله سائل الظهور وهو ان العين جعلت في ذمه الرجل يعني اصبحت شو له معنى عادة يكون تكليف يتعلق بالفعل مش بالعين فتعلق الحكم بالعين يعني وفي الذمة يعني شو بناسبه حكم الوضع له طب شو ملكي ما له معنى مناسب بالتشريع إلا الملكي كان معناه التمليك فيقال عليه الدينار أو الدرهم وما شاكل ذلك وهذا بخلاف ما لو كان متعلقه الفعل كالصلاة والصيام فإن ذلك بخلاف ما كان متعلقه الصلاة والصيام فإن ظاهره الإلزام به ووجوبه عليه تكليفا محضا لا غير وحيث أن الآية الكريمة من قبيل الأول أي جعلت نفس العين في الذمة باعتبار أن أثبتت نفس الأعيان الخارجية على الرجل كان ظاهرها ثبوت تلك الأعيان في ذمة الرجل وهو ما يعني ملكية الزوجة له وعلى هذا الأساس هذا يمكن جعله أحد أدلة وجوب قضاء نفقة الزوجة وأنا ما ذكرته في باب دليل القضاء ليش؟ لأن هذا بصير أخص هناك المدعى وجوب قضاء مطلق النفقة بس هذه إذا ما تمسك فيها بتصير بس خصوص المأكل والمشرب عشان هيك ما تمسكتش فيها طيب إن قلت هو عم بيحكي انه ليش ما بيكون هون في مقدر فعل يعني على المولود له ايصال الرزق دفع الرزق الى الزوجات فبصير متعلق الحكم الفعل فاذا ليش بدنا نروح للملكية والحكم الوضعي بصير حكم تكليفي الصرف بقول وتقدير الفعل في الآية الكريمة بدعوى كون المراد عليه إعطاء الرزق إيصاله دفعه خلاف الظاهر ولا شهادة يعرضه يعني يساعده يعني بمعنى أن الأصل عدم تقدير نعم إذا ما صح المعنى إلا بالتقدير لابد من التقدير هو عم بقول يصح المعنى فيما إذا حملناه على الحكم الوضع نعم بمحمل حكم التكليف فيه لابد من التقدير حتى يصح المعنى. كيف بدي يكلفني بعين؟ بدي يكلفني بشيء فعل العين. بكلفني مثلا بعين بدون فعل ما بتزبط. فهذا لابد من تقدير من الفعل حتى يصح. مثل بسأل القرية وإلى آخره. بدك تقدر. اسأل القرية، اسأل أهل القرية. حتى يصح المعنى. ولما انحنى على حكم الوضع بيقول لك ليش بدي يقدر أنا؟ والأصل عدم تقدير. نعم إذا انحصر وأن المراد من الرزق معنى يناسب الفعل فإذا لابد أن أقدر. بس ما هو قال لك أن الرزق مراد به العين الخارجية. وقال مراد به مش مطلق الرزق بل خصوص الأكل والشراب. يعني كان معبود وعلى المولود له طعامهن وشرابه. إن قلت ليش ما بيكون مصدر؟ وإذا كان مصدر ساعتها بيكون ناس متعلق في الفعل. المصدر بالتالي فعل شو اسم ذات؟ لا خلي يكون مصدر. فبصير يعني معناته أول هذا المصدر منسبك بين حرف المصدر والفعل. يعني وعلى المولود له رزقهن، أي وعلى المولود له أن يرزقهن. فبصير متعلق على المولود له الفعل. وإذا كان متعلق الفعل فهو تكليف محض. ليش بدنا نروح لمعنى الخطاب الوضعي؟ بيبقى بالخطاب التكليفي. بيقول واحتمال كون الرزق والكسوة مصدرين كما جاء في بعض الكلمات هو سيد محسن الحكيم بعيد غايته. ليش؟ فإن الأول الرزق فعله رزق من الأفعال المتعدية. رزق الله ولدنا ولو كان متعدي إلى أكثر من واحد. رزق الله مثلا زيدا ولدا، بس مهم من أفعال المتعدي مثل ضرب. ومصدر ضرب الفعل المتعدي لما في عرف عل ولا مزيد شو بيكون؟ ضرب ضربا يعني بفتح فاء الفعل يعني فاعل يعني فتح الضاء بضرب ضربا. فرزق رزقا تقوم بفتح الراء بينما بالأي موجود رزق بكسر الراء. فمصدر رزق رزقا لا رزق. يقول واحتمال كون الرزق والكسوة مصدرين كما جاء في بعض الكلمات اللي هو مراد سيد محسن الحكيم بعيد. فإن الأول من أفعال أي رزق رزق من أفعال متعدية ومصدره الرزق بفتح الراء. وأوضح منه فسادا الثاني دعوى الكسوة مصدر. ليش؟ فإن الكسوة كسى كسوا ما فيها تاء بين الموجود فيه تاء. قول فإن فسادا الثاني فإن يعني الكسوة فإنه اسم للعين وليس بمصدر جزما. فإن مصدر كسى كسوا بدون التاء المربوطة. إذن خلاصة ما قال. إذن فما ذهب إليه المشهور بل لا يبعد دعوى عدم الخلاف فيه من ملكية الزوجة لنفقتها هو الصحيح. فإذن دليل السيد الآية بشغلتين: أن المراد بالرزق خصوص الطعام والشراب، وأن متعلق عليك على المولود له هو العين الخارجية. والتقدير الأصل عدم التقدير إذا صح المعنى. يصح المعنى حين إذا أريد به الحكم الوضعي يصح، فإذا لا معنى التقدير. مصدر الرزق بيقول لك مش مصدر، فإذا نفي المصدرية معناه خاص وإمكان الحكم الوضعي لا معنى تقدير الفعل. هاي الأمور كليتها طلعت معه أن هذه الجملة تشكل لها ظهور في ملكية النفقة بمعنى الطعام والشراب للزوجة. لنا على كلامه عدة ملاحظات تأتي.